استفاد من الزرغلات انها تعلقها بنحو الاشتراك في العينه بنحو كثير الشام نسب العشر ونسب العشر ظاهر في الكثير الشام فان الفقير شريك مع المالك في العين بنحو كسر المشاع حيث العشر وتسعة أشعار أشعار للمالك أشعار للمالك وعشر منها للفقير فإذا استفاد من هذه الروايات أن الفقير شريك في العين بنحو كسر المشاع فلا يجوز للمالك التصرف في هذا المال قبل إخراج زكاتها زكاته لأن كل جزء من أجزاء هذا المال مشترك بينه وبين الفقير كسائر الأموال المشتركة فأما زكاة الأنعام ثلاثة فهو يختلف فإن زكاة الغنم المستفاد من الروايات أنها بنحو الكلي في المعينة إن الروايات تدل على أن في كل عرب عين شاشات وظاهر هذه الروايات أن نسبة الشاة إلى نصابه عرب عين شاة نسبة كلية معينة ولهذا لا يكون الفقير شريكا في العين شريكا في الأعيان الزكوية لا في العين ولا في المال ويجوز تصرف المالك في النصاب تصرفه إلى 39 شاة يجوز تصرفه إلى واحد لا يجوز تصرف في الواحد وإلا لفات منه الزكاة لفاتت منه الزكاة فإذا زكاة الأغنام بنحو كلية معينة وإذا بلغ 121 ففيها شرطان فأما زكاة الإبل فزكاة البشر فزكاة الإبل من جنس آخر في كل خمس إبل شاة فإذا ملك خمس إبل ففيها شاة إنما الكلام لأن الفقير شريك مع المالك في الماليات لا في العين في الماليات المساوية بمعنية شاة واحدة أو لا يكون شريكا في الماليات فزكاة الإبل خمسة إبل شاة مستقلا لا أنه بدل عن الزكاة فلو كان الفقير شريكا مع المال في مالية الإبل بمقدار مالية الشاة فتكون الشاة بديلا عن الزكاة. وأما إذا لم يكن شريكا مع المالك في المالية فالشاة زكاة بنفسها ومستقلة بنفسها زكاة. المعروف والمشهور بين الأصحاب أن الفقير شريك مع المالك في المالية المساوية لمالية شاة واحد. ولكن ذكرنا أن الزاهد من الروايات أن الشاة بنفسها زكاة لا أنها بديل عن الزكاة، فإنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في الروايات على ذلك. فالنتيجة أن الفقير لا يكون شريكا مع المالك لا في العين ولا في المالية، وإنما تجب على المالك دفع الشاة للفقير، فالفقير مالك للشاة في ذمة المالك ويطلب من المالك الشاة وهي زكاة الإبل. فالشاة للجار زكاة خمس إبل شاة وعشر شاتين وهكذا. فأما في البقر فريضا الأمر كذلك، فإنه جعل لثلاثين بقر تبيعها وهي غير البقرة. الظاهر أن تبيع بنفسها زكاة لا أنها بديل عن الزكاة البدلية بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في الروايات كذلك. وأما في النقدين فالظاهر في النقدين أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلية في المعين، فإنه مستفاد من الروايات في كل 20 مثقال دينار، في كل 20 دينارا نصف دينار، وفي كل 40 دينار دينار، وهكذا. فإذا ظاهر هذه الروايات أن نصف الزكاة إلى النصاب نسبة الكلية المعين، فالفقير مالك للكلية وليس شريكا مع المالك لا في العين عين النصاب ولا في المالية ليس شريكا، وإنما هو مالك للكلية الكلي المعين الذي ينطبق على كل فرد من أفراد النصاب، فللمالك أن ينطبق على كل فرد من أفراد النصاب. فما ورد في كلام سيد الأستاذ من الشركة في المعينة فلا يمكن المساعدة عليه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن وقت تعلق الزكاة بحسب الروايات العامة الكثيرة التي لا يبلغ تواترها إجمالا، فهي الروايات التي تدل على تعلق الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والنقد والذهب والفضة والدينار والدرهم ولعنها ثلاثا ظاهر هذه الروايات أن موضوع الزكاة هو الحنطية هو الشعيرة هو التمر والزبيبة الحنطة تسجق حين انعقاد حبتها فإذا انعقدت الحب حبتها صدق عليها نوران الحنطة سواء أكانت رتبة أم كانت يابسة فالجفاف واليوبس غير معتبر في صدق الحنطة والشعير فإن الشعير يصدق على اليابس والرتب وكذلك الحنطة تصدق على الحنطة الرتبة وعلى الحنطة اليابسة لا شبهة في ذلك وعلى هذا ووقت الإخراج ووقت يبوس سيرورة الحنطة يابسة وسيرورة الشعير يابسة ووقت الإخراج ووقت النصاب لا بد أن يكون في حال اليوبس بمقدار خمسة وساق وكل وسق ستون صاعا فالمجموع ثلاثمائة صاعا ووقت اليوبس فعندئذ فهل الحنطة في حال انعقادها اذا تعلقت الزكاة بها فهل تعلق الزكاة بها مشروطة ببقائها على النصاب حين كونها يابسة بنحو شرط متأخر او لا يكون مشروطة بذلك ذكرنا أن الشرط المتأخر مستحيل ولا يمكن الالتزام به الظاهر أن الحنطة إذا انعقدت حبتها تعلقت الزكاة بها وإذا كانت حين كونها رتبة إذا كانت بقدر النصاب أي خمسة أوساط كفى في وجوب الزكاة ولا يعتبر في وجوب الزكاة وجوب إخراج الزكاة سيرورتها يابسة لا يعتبر ذلك الحنطة حين انعقادها حبة إذا بلغت حد النصاب أي بلغت خمسة أوساط كفى في وجوب الزكاة فيها وإن نقصت حين سيرورتها يابسة فإن الزكاة تعلق بها لابد من رفعها رفع الزكاة والنقصان بعد ذلك لا يزول لوجوب الزكاة وكذلك الحال في الشعير أيضا كذلك فكفى في تعلق وجود الزكاة بالشعير كونه في حال انعقاده حبة يبلغ حد النصاب أيضا بلغ حد النشاط حين كونه في حين ينحاره حبة كفى في وجوب الزكرة فيه وإنك تحين سيرورته يابسا هذا من أحد لا يكشف عن عدم وجوب الزكرة فيه فإن الزكاة تعلقت حين ينحاره حبة فإنه في هذا الحين بلغ حد النصاب فإذا بلغ حد النصاب وهو خمسة أوصاف كفى ذلك في تعلق وجوه الزكاة به فأما التمر فالمعروف والمشهور أن وقت تعلق الزكاة وقت احمرار ثمرة النخلة أو اصفرارها فإذا احمرت أو اصفرت ثمرة وثمرة النخل تعلقت الزكاة بها زكاة بها ولكن وقت الإخراج لابد أن يكون تمرا تمرا وهو البالغ حد النصاب ووقت الإخراج وفي مقابل المشهور ذهب جماعة إلى أن موضوع الوجوب الزكاة هو التمر كما هو مدلول الروايات العامة من الرتب ولا الرتب ليس الرتب موضوعا لوجوب الزكاة فالموضوع لوجوب الزكاة هو التمر لا الرتب أيضا التصرفه في الرتب ليس تصرفا في مال الغير فيجوز تصرفه في الرتب وليس تصرفا في مال الغير وأما على المشهور من أن الزكاة متعلقة في احمرارها أو اصفرارها قبل أن تصبح رتبا فإن تصرفه في الرتب تصرف في مال الغير هل هذا التصرف جائز أو أنه ليس بجائز نتكلم في المسألة الآتية هل هو جائز أو ليس بجائز فعلى المشهور تصرفه تصرف في مال الغير مال المشترك فأما على قول آخر من أن موضوع وجوب الزكاة هو التمر فإذا كان موضوع وجوب الزكاة التمر فإذا لا يكون تصرفه في الرتب تصرفا في مال الغير فهو ماله له ماله خالصا فتصرفه فيه تصرف في ماله ولا مانع من ذلك ثم ذكر أما في العنق أما في العنق فقد ورد في الرواية الصحيحة أن الزكاة تعلقت بالعنب ووقت إخراجه وقت الزريبة لكن تعلق الزكاة بالعنب أما تعلق الزكاة بالعنب لا بد من تقدير العنب وتخمينه أنه إذا صار ذبيبا بقي بمقدار النصاب وهو خمسة أوصاف العنق بمقدار كذا صار يابسا وذبيبا لا يقل عن النصاب وإذا كان كذلك تعلق به سكار وأن الحنب إذا كان بمقدار إذا صار زبيبا يقل من النساء لم تتعلق به الزكاه لا بد من تخمين ذلك من حين كونه عنبا فلا بد ان يكون العنب بمقدار اذا صار يابسا وزبيبا لا يقل عن النساء وهو خمسه اوصاف فعندئذ تعلقت الزكاة به وإلا لم تتعلق الزكاة به تقاس به ثم ذكر المعاصي قدس الله نفسه أن بعد أقسام التمر لا يجب فيها الزكاة فإنه يسرق في حال كونه رتبا. That's a common piece.